ثم قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا حكم الحاكم، هل المراد بذلك الذي يحكم بين الناس وهو القاضي، أو الحاكم بالشرع من قاض أو غيره؟ لماذا رجحنا الثاني؟ لأنه أعم. وإذا كان المعنى أعم واللفظ يحتمله فهو أولى من المعنى الخاص. إذن إذا حكم الحاكم، إيش؟ من حكم بالشرع، سواء بين الخصوم وهو القاضي، أو للمفتين وهو العالم المفتي. وقول فاجتهد ثم أصاب، قال بعض العلماء إن في هذا تقديما وتأخيرا، لأن الأصل أن الاجتهاد يسبق الحكم، وأن أصله إذا اجتهد الحاكم فحكم ثم أصاب، وهذا يسمونه الترتيب الذكري، لأن الترتيب إما أن يكون معنويا أو ذكريا. ودائما يستشهدون بقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، يعني فهو السيد حقا. الشاهد: ثم ساد أبوه ثم ساد جده. ومعلوم أن سيادة أبيه وجده في الغالب سابقة على سيادته، فلهذا قالوا إن ذلك من باب إيش؟ الترتيب الذكري. وعلى كل حال البيت فيه منازعة وفيه مناقشة، لكن الحديث الذي معنا، هل نقول إن هذا من باب التقديم والتأخير، وأن الأصل إذا اجتهد الحاكم في الحكم؟ نعم، هذا لا شك أنه محتمل، ويحتمل أن يكون المعنى إذا حكم الحاكم فكان مجتهدا، فيكون على تقدير كان، أي فكان مجتهدا في حكمه، وحينئذ يبقى الترتيب كما هو، ويكون الاجتهاد هنا خبر عما سبق الحكم. وقوله اجتهد فعل على وزن افتعل، أي بذل الجهد في الوصول إلى الحق، وهذا يحتاج إلى أولا معرفة الحكم الشرعي قبل كل شيء، فمن لم يعرف الحكم الشرعي لا يجوز له أن يجتهد، لأنه لو اجتهد وحكم سيكون حاكما برأيه لا بالشرع، ويكون إن أصاب كالأعمى الذي عثر بخرزة السبحة، نعم، يعني من غير قصد، وهذا لا يجوز، فلا بد أن يبذل جهده في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، هذه واحد. اجتهاد آخر: لا بد أن يجتهد في الواقعة وما يحيط بها، ثم يجتهد اجتهادا ثالثا في تطبيق الحكم الشرعي عليها، في تطبيق الحكم الشرعي عليها، لأنه قد يفهم الواقع والصورة تماما لكن الحكم الشرعي لا ينطبق عليها، إما لفوات الشرع وإما لوجود مانع، فلا بد من اجتهادات ثلاث: الأول هداية الله، الحكم الشرعي، والثاني لا أن تقول نطبقه على الواقع، أن يفهم الواقع، أن يفهم القضية فهما تاما، والثالث زهير أن يعلم كيف يطبق الحكم الشرعي على الأمر الواقع، بدون ذلك ما أخذ، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد. إن كان الإنسان قد أوسع الله له في العلم فإن الوصول إلى الحكم الشرعي يكون عليه إيش؟ سهلا، لكن يبقى النظر في الواقع قد يكون الإنسان عنده علم من الشرع، علم كثير واسع، لكن أحوال الناس معرفتها ومعرفة ألفاظهم ومدلولاته وما أشبه ذلك قد تكون صعبة عليه. الآن يوجد علماء ما يعرفون أحوال الناس، لا يخالفونهم ولا ينزلون إلى الأسواق ولا يعرفون شيئا، هؤلاء عندهم قصور في معرفة تطبيق في معرفة الواقع، لا بد من ذلك. ثانيا، الثالث، كيف نطبق الحكم الشرعي على هذا الواقع؟ لأنه يعني قد نعرف الواقع ونعرف الحكم الشرعي، لكن يكون هناك إيش؟ فوات شرط أو وجود مانع بحيث لا ينطبق الحكم الشرعي على القضية الواقع. ثم أصاب إيش؟ الحق الذي هو الشرع، فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. فإن قال قائل الأجر على اجتهاده واضح لأنه من عمله وكسبه، لكن إصابة الحق كيف يؤجر عليها؟ نقول يؤجر عليها لأن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا واسعا في طلب الحق، هذه واحدة. ولأن إصابة الحق تستلزم ظهور الحق للناس وبيانه وينتفع به آخرون من بعده أو في عصره، واضح؟ فصار له أجران، الأول أجر الاجتهاد، الثاني وهذا واضح لأنه من عمله، والثاني إصابة الحق، وفيه شيء من الإشكال لأن إصابة الحق ليس من عمله، لكن نقول فيه أجر. أولا لأن إصابته الحق تدل على أن الرجل بذل جهدا واسعا، والغالب أن من اجتهد في الوصول إلى الحق بنية خالصة على الغالب أنه يوفق له، والثاني أنه أبان الحق وأظهره وعرفه الناس ويكون فيما بعد أسوة لمريد الحق، لذلك جعل الشارع له أجرا في ذلك. فإن أخطأ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وهذه نعمة. أجر على إيش؟ على الاجتهاد. لا يظن الله أجر، لا يظن الله أجر من أحسن عمله، أجر على الاجتهاد. فإذا قال قائل أفلا يكون عليه إثم لخطأه فيتقابل الأجر والإثم ثم يتساقطان؟ الجواب لا، لأن هذا مجتهد مريد للحق لكن لم يوفق، وهذا الخطأ هل هو باختياره؟ لا، بل هو يظن أنه على صواب، لكنه عند الله غير مسلم، هذا له أجر واحد والخطأ مغفور له، وهذه من نعمة الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث يدل على